إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، وكنا قد توقفنا عند باب إقامة الصفوف. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب إقامة الصفوف. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة السوائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة تحويل قال: وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي وبشر بن عمر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصف حتى يجعله مثل الرمح أو القدح. قال: فرأى صدر رجل ناتئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة.
باب إقامة الصفوف فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ هذا فيه أن المسلم ما علم من حال الملائكة ينبغي أن يفعل مثله، والسر في ذلك أن الملائكة خلق خلقه الله سبحانه وتعالى يفعلون ما يؤمرون، فإذا صف الملائكة صفوفا وراعوا في الصفوف هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم إنما يفعلون هذا بأمر من الله سبحانه وتعالى. لذلك كان في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة، إشارة إلى أن هذا الصف الذي صفته الملائكة هو أمر من عند الله سبحانه وتعالى، ونحن بما أننا نصف كما تصف الملائكة ينبغي أن نقتدي بهذا الأمر وأن نفعله. المسألة الثانية قوله: قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، ما معنى يتمون الصفوف الأول؟ أي أنهم لا يبدأون الصف الثاني حتى يتم الصف الأول، لا يبدأون الصف الثاني حتى يتم الصف الأول. وأيضا يتراصون، ما معنى يتراصون؟ أقول يتراصون هو كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بأن يتراصون في الصف، فقال الصحابي: فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه وكتفه بكتفه وركبته بركبته. وجاء في الحديث تراصوا ولا تتركوا فرجا للشيطان، تراصوا ولا تتركوا فرجا للشيطان. فالتراص معناه إلزاق المنكب بالمنكب والركبة بالركبة والكعب بالكعب. ويأتي هنا السؤال، كيف يتم هذا الإلزاق والواقع أن الناس يتفاوتون طولا، فهناك الطويل وهناك القصير، فإذا وقف القصير بجوار الطويل لن يمكنه إلزاق المنكب بالمنكب ولا إلزاق الركبة بالركبة. والجواب أن المراد التراص وعدم ترك فرج للشيطان، وأن هذا يكون في جميع الصلاة. فأنت في القيام الذي تستطيعه إلزاق الكعب بالكعب، فإذا ما ركعت تستطيع مثلا إلزاق المنكب بالمنكب، فإذا ما سجد تستطيع إلزاق الركبة بالركبة، حتى ولو كنت قصيرا بجانب شخص طويل. فكأن التراص مطلوب في جميع مواضع الصلاة. وهذه الفائدة استفدتها من الشيخ وصي الله عباس، كنت سألته عنها، قلت له هذا الإشكال، كيف نعمل في الصفوف إذا في التراص في الصفوف إذا كان الإنسان قصير وآخر طويل، فما بإمكاننا في الصف أن نرزق الركبة بالركبة والكتف بالكتف. فقال الشيخ كأن المراد أن يكون هذا التراص في جميع أحوال الصلاة، في الركوع وفي السجود. ففي القيام بإمكاننا إلزاق الكعب بالكعب، والكعب هو العظم الناتئ في القدم عند الملتقى القدم بالساق. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أقول ذهب جمهور أهل العلم إلى أن تسوية الصفوف من السنن المؤكدة في الصلاة، من سنن الصلاة. وذهب بعض أهل العلم منهم البخاري في صحيحه إلى أن تسوية الصفوف واجبة، فقد بوب في صحيحه باب إثم ترك تسوية الصف، فاعتبر أن ترك تسوية الصف إثم، فلما اعتبرها إثم دل على أنها واجبة، فإن الإثم لا يكون إلا بترك واجب. فقالوا ذهب البخاري ومن وافقه من أهل العلم إلى وجوب تسوية الصفوف، أما الجمهور فحكموا بأنه من السنن المؤكدة، في صف الصلاة. وهنا يأتي السؤال، إذا كانت القاعدة أن الأمر يقتضي الوجوب، فلما لم يقل الجمهور بوجوب تسوية الصفوف؟ لما ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن تسوية الصفوف من السنن المستحبة؟ بعبارة أخرى، ما القرينة الصارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ ها، ما القرينة الصارفة؟ لا، في قرينة ثانية، وهي قرينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة من لم يسوي الصف، فإن هذا الأمر داخل الصلاة ليس خارجا عنها، هو داخل الصلاة. فلو كان هذا الأمر واجب وتركه الإنسان مثلا عمدا أو كذا، فإنه يحكم بعدم صحة الصلاة، لأنه تعمد الترك واجب من واجبات الصلاة. وقد جاء في الحديث أن أنس بن مالك مرة اطلع على، أو أبو الدرداء اطلع مرة على مساجد الناس وصلاتهم فبكى، فقيل له لما تبكي رحمك الله؟ قال لم يبقى فيكم مما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة، وهذه أنتم لا تسوون صفوفكم فيها. قالوا فلم يحكم بأن الصلاة باطلة وعليهم إعادتها، فدل ذلك أن تسوية الصف من السنن وليست من الواجبات. طيب فين تودي هذا الأمر؟ قلت عشان كده قلنا سنة مؤكدة. إذن قوله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم أمر، لكنه أمر على سبيل الاستحباب للسنة والتأكيد عليها، على سبيل الاستحباب والتأكيد عليها. يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، يعني الصلاة ينقص أجرها لما لا نسوي صفوفها، يعني الصلاة ينقص أجرها لما لا نسوي صفوفها. فهذا يعني وهذا الذي دعا بعض أهل العلم يقول فإن تسوية الصف من كمال تمام الصلاة، من كمال تمام الصلاة، إشارة إلى هذا المعنى حتى لا يفهم إنسان من الحديث أن الصلاة تبطل إذا لم يسوى الصف. إذن الحجة عند الجمهور أنه لم يأتي إبطال الصلاة لمن لم يسوي الصف، إبطال الصلاة لمن لا يسوي الصف، وبهذا اعتبروه قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. أما الظاهرية فقد أخذوا بالظاهر فقالوا إذا لم يسوي الصف صلاته باطلة، خلاص انتهى الموضوع، إذا لم يسوي الصف صلاته باطلة، وهذا خلاف ما عليه جمهور أهل العلم. حتى البخاري عبر بالوجوب فإنه ذكر الإثم ولكنه لم يبطل صلاة من لم يسوي الصف، ولذلك الذي ينطبق مع القواعد العلمية الأصولية هو قول الجمهور، هو قول الجمهور، نقول هو سنة أو سنة مؤكدة للأمر، ولا ليس من الأمور الواجبة في الصلاة. مسألة، حديث النعمان بن بشير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصف حتى يجعله مثل الرمح أو القدح. القدح الرمح الصغير، القدح الرمح الصغير، العصا الصغيرة اللي نحط عليها رأس الحديدة التي هي تشكل السهم. فالقدح إذا سمعت كلمة القدح أو في القمار الضرب بالأقداح يعني عيدان يكتب عليها افعل لا تفعل، سافر أو لا تسافر، اعمل كذا، أعد، فتخلط ثم يسحب، هذا القدح، فهي العيدان الصغيرة، والمراد السهام الصغيرة، والرمح السهام الطويلة، الرمح الطويل. ولذلك مثلا شروق الشمس ارتفاعها قيد رمح، يعني الرمح الطويل اللي طوله متر ونص مترين الرمح، والقدح يعني السهام الصغيرة. المقصود كما يسوي صانع السهام القدح أو الرمح يجعله مستويا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بهذه الصفة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه له من يقوم إذا قام إلى الصلاة، من يدور على الصفوف صفا صفا حتى يساوي صفوف الناس، وكان عمر أحيانا يضرب بالدرة لكي تستوي وتقوم هذه الصفوف. من قال بالوجوب استدل بهذا، قال ما كان له أن يضرب بالدرة وما كان له أن يفعل هذا إلا لأن الأمر واجب. أما الجمهور يقولون هذا غايته الدلالة على الاستحباب. مسألة، قوله فرأى صدر رجل ناتئا، ناتئا يعني بارزا، كأنه تقدم بصدره عن الصف، وكأن استواء الصف ليس فقط في القدم، ليس فقط في الأقدام، وإنما حتى في الصدر، فإنه ما ينبغي للإنسان إذا كان في الصف أن يبرز عن بقية الصف. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم لما شاهد هذا الرجل بصدره ناتئا قال سووا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فاتني أن أنبه في حديث أنس قال فإن تسوية الصفوف، هذه عندنا في روايتنا، في الرواية اللي قراها فضيلة الشيخ السيد أسامة، فإن تسوية الصف بالإفراد، طب عندك نبه أنه في نسخة ثانية بالصفوف،
قال في نسختين ثانية،
احنا النسخة الثانية بالصفوف. طيب، حديث النعمان بن بشير قول الرسول سووا صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم، اقول هذا فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم ان ترك تسوية الصف تؤدي الى اختلاف القلوب. فان العلماء منهم من فسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم او لا يخالفن الله بين وجوهكم يعني قلوبكم، الوجوه يعني القلوب، فيكون قلب كل إنسان على خلاف الآخر بسبب أنهم لا يراعون تسوية الصفوف في الصلاة. فإن تسوية الصفوف في الصلاة تقارب بين الناس، ويشعر الفقير بأنه مع الغني، والغني مع الفقير، والقوي مع الضعيف، والضعيف مع القوي، والسيد مع غير السيد، والشريف مع غير، وهكذا. فلما تستوي الصفوف ويكونوا على صف واحد في هذه الصلاة، هذا يكون فيه نوع من التقارب الحسي الظاهر الذي يؤدي بإذن الله إلى التقارب الباطن، إلى التقارب الباطن، والعكس بالعكس. وهذا فيه التنبيه على أهمية إظهار الجماعة والالتحام مع بعض، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عند أحمد قال الصحابي: كنا إذا كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقنا، فكان يأمرنا أن نجتمع، حتى لو أن رجلا جاء بفرشة، يعني بفرش صغير، ووضعه علينا لا أحاطنا كلنا، فكان ينهاهم عن التفرق ويأمرهم بالاجتماع. فهكذا في كل محل ينبغي أن يلاحظ الناس أن يكونوا مع بعضهم البعض جماعة واحدة، وفي الصلاة يكونون صفوف مستوية، فإن استواء الصفوف في الظاهر يؤدي إلى استواء القلوب في الباطن. وبعض أهل العلم قال: أو ليخلفن الله بين وجوهكم، قال يعني الوجوه الظاهرة، يعني الوجوه الظاهرة، والمعنى أن كل إنسان يكون له وجه خلاف الآخر، وهذا معنى يؤدي في النهاية إلى المعنى الأول. مسألة ما أورده المصنف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. أقول هذا الحديث فيه مسائل. صلاة الله، المسألة الأولى: صلاة الله على الذين يصلون الصفوف ويرفعهم درجة، صلاته لهم أنه سبحانه وتعالى يرحمهم ويغفر لهم، وصلاة الملائكة عليهم أي أنهم يدعون الله لهم أن يغفر لهم وأن يرحمهم، فهذا فيه فضيلة أن يصل الإنسان الصف. وقد جاء في سنن أبي داود: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فينبغي للإنسان أن يحرص على وصل الصفوف، فلا يبدأ الصف الثاني حتى يتم الصف الأول، وإذا وجد فرجة سعى إلى سدها. وقد جاء في الحديث: ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. وأبهم الدرجة، رفعه الله بها درجة، وجاءت نكرة للإفادة إلى أنها عظيمة عند الله، ليست مجرد أي درجة. فائدة: خلينا نستذكر مع بعض ما هي سنن الصف. يلا نعود مع بعض. السنة الأولى في الصف إيش؟ الاستواء والاستقامة. السنة الثانية سد الفرج. السنة الثالثة إلزاق الأكتاف اللي هو التراص. السنة الرابعة ألا نبدأ الصف الثاني حتى نتم الصف الأول. إيش كمان؟
تساوي في الصف بين اليمنى واليسرى.
أحسنت. إيش تقول؟ أحسنت. هذا الخامس، أن يلي الإمام أهل ذوي الأحلام والنهى. السادس
تساوي
بالطرفين. نعم، أن يساوي بين الصف الأيمن وبين الجهة عن يمين الإمام وعن يسار الإمام. ها،
فضيلة الصف الأول على
فضيلة ستأتي هذه، بس نسبق فضيلة الصفوف الأول عن الصفوف المتأخرة، فإن أفضل صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. هذه سبعة. إيش كمان؟ المذكرنا سد الفرج، عدد الصفوف، وهذا خاص بصلاة الجنازة، قال: إذا صليتم على جنازة فصفوا أربعة صفوف. ها، إيش كمان؟ عديناها هذه المرة، وصلت إلى 11 سنة. ها، تذكروا الصفوف داخل أن صفوف النساء في الأخير، أن من صف مع الإمام بمفرده يكون بمحاذاة الإمام. ها،
عدم الانفراد خلف الصف.
ستأتي. أحسنت أبو هاشم، عدم الانفراد خلف الصف، عدم الانفراد خلف الصف، فإنه لا صلاة المنفرد خلف الصف. ها،
موضع نظر الإمام صف.
نقدر نقول من السنن في الصفوف أن يوكل الإمام من يقوم على تصفيتها مع نظره هو. أيوة، هذا 12، زدنا واحد كمان. فضيلة اليمين على اليسار، أحسنت. إيش كمان؟ ها؟ التزام، أحسنت يا شيخ، التزام التراث في جميع هيئات الصلاة. كمان باقي أستنى. كمان من السنن في الصفوف أنه يجوز أن تكبر قبل الصف ثم تدب داخل الصف، تكبر قبل الصف ثم تدب داخل الصف. إيش كمان؟
ها الائتمام.
أبو هاشم، السترة، سترة الإمام، سترة لمن خلفه، صح أبو هاشم؟ هذا اللي تبغاه. هذه شوفوا، هذه ممكن تعمل في رسالة صغيرة، سنن أو أحكام الصفوف أو الصف في الصلاة. ممكن تضيفوا ستة كمان زيادة، إنه اتصال الصفوف إلى خارج المسجد يعطيها، يعطي الحكم لمن هو داخل المسجد. ممكن تزيدوا أن المأموم، أن المأموم في حكم الإمام لمن لم يرى الإمام، قال لتأتمون بي وليأتم بكم من خلفكم. شوف هذه كلها سنن تتعلق بالصفوف، يمكن أن تجمع كلها وتكون رسالة صغيرة يذكر تحت كل واحد حديثه وكلام أهل العلم فيه. ما ورد هو، بس إنه يعني للدلالة إنه ينبغي أن يسوى الصف. يعني لو فيك أحيانا بعض الأئمة يقول اعتدلوا، أحيانا بعض الأئمة، بعض الأئمة يقول تراصوا، أحيانا بعض الأئمة يقول استووا. وتلاحظوا إمامنا جزاه الله خير السيد أسامة يلتفت إلى المصلين ويقول استووا، يعني يريد أن يلاحظ استواء الصفوف رغم وجود هذه. ممكن نضيف عشان نرد على اللي يقول هذا ما يشرع، جعل مسافة بين المأموم والمأموم في أوقات وجود الجوائح كما حصل عندنا في هذا الباب، فهذا أيضا يكون من أحكام الصفوف. وممكن نضيف أحكام الصفوف في صلاة الخوف، إحنا أضفنا صلاة الجنازة، ممكن نضيف أحكام الصفوف في صلاة الخوف.
جواز إنشاء صفارة التسحام على من
إثنان. أحسن، ستأتي هذه المسألة لما نذكر صلاة المفرد خلف الصف
بين السواري.
ها؟
بين السواري.
أحسن، نضيف مسألة حكم الصف بين السواري وأنه في الجماعة مكروه بغير لغير حاجة. هذه كلها شوفوا أحكام تتعلق بالصفوف، ترى ممكن تفرد برسالة صغيرة أو بمقال يذكر فيه كل هذه المسائل، كل مسألة بدليلها، كل مسألة بدليلها. وإذا كان في تعليق لأهل العلم النفيس يبغى يضيفه يحطه تحت، يضعه تحت الحديث. هذا الآن سوينا بحث صغير أو سوينا رسالة بس بالكلام كده، أنت سواها بالفعل. طيب الباب الذي يليه،
قال رحمه الله تعالى: باب فضل الصف المقدم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن عرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت طلحة بن مصرف يقول سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يقول سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول.
احنا عندنا هنا الصف الأول هنا.
قال حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة. قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني محمد بن عمرو بن علقمة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول.
نعم، بس للفائدة تعليق على الهامش، شفتوا الطريقة اللي سويناها في استخراج أحكام الصفوف، هذه الطريقة كل واحد يضيف، هذا يسموه في علم التربية الآن العصف الذهني، العصف الذهني، وهي طريقة نافعة جدا إذا كان في مجموعة يعني من طلبة العلم بطرح موضوع وكل واحد يبرز ما ملاحظته. قد تمر عليكم هذه الكلمة فهذا معناها. هذا الطريقة اللي احنا سويناها اسمها ايش؟ العصف الذهني. العصف الذهني، الكل يشترك في التفكير في موضوع واحد، كلنا اشتركنا في موضوع واحد، كل واحد أضاف شيء، كل واحد أضاف شيء، فكانت النتيجة هذه المسائل.
الاستقراء،
مثل الاستقراء، شبيهة بالاستقراء، شبيهة بالاستقراء، خلاص. لأن الاستقراء هو تتبع الأمر في جميع مواضعه. احنا باللي يحضرنا تكلمنا باللي، فهو شبيه بالاستقراء. طيب، باب فضل الصف المقدم، فيه مسائل. المسألة الأولى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قول العرباض بن سارية أبو نجيح، قول أبي نجيح العرباض بن سارية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة، يعني يستغفر عليه الصلاة والسلام، يقول اللهم أغفر لأصحاب الصف الأول، اللهم أغفر لأصحاب الصفوف الأولى، ثم يقول اللهم أغفر مرة لأصحاب الصف الثاني، مثل ما قال في الحج، اللهم أغفر للمحلقين، اللهم أغفر للمحلقين، قال والمقصرين، قال والمقصرين، خلاص. هنا يأتي السؤال، ما معنى الاهتمام بالصف الأول؟ الاهتمام بالصف الأول فيه عدة أمور، يعني يتضمن عدة أمور. واحد، التبكير للحضور في المسجد حتى لا يفوتك الصف الأول. اثنين، الحرص على التواجد خلف الإمام. ثلاثة، حتى تحصل أجر انتظار الصلاة. أربعة، حتى تحصل أجر الرباط. خمسة، وتأتي عدة أمور. إذن حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير الصفوف الرجال أولها، حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو حينما يقول الصحابي كان رسول الله يستغفر على أصحاب الصفوف الأول، هذا يدخل في ضمنه كل هذه المعاني. فإن معنى أن الرسول يدعوك أن تحرص على الصف الأول، كان الرسول يقول لك بكر إلى الصلاة، بكر إلى الصلاة، واحرص أن تكون قريبا من الإمام حتى تكون من أولي الأحلام والنهى الذين يكونون خلف الإمام، وهذا يقتضي أنك أنت تتعلم الأشياء اللي ممكن يعني تطرأ على الإمام فتسد في هذا المكان. ثلاثة، هذا يقتضي أنك تحتسب في نفسك نية انتظار الصلاة. أربعة، هذا يقتضي أيضا ممكن زي ما قال السيد الشريف أنك تقرأ قرآن وتشتغل في هذا الوقت في قراءة القرآن. فهذه كلها أمور كأنها تدخل ضمنا في أن الرسول يدعونا إلى أن نحرص على الصف الأول. وزيادة على هذا ما ذكره من الأجر، أن أصحاب الصفوف الأول أو أصحاب الصفوف الأول الرسول دعا لهم أن يغفر الله لهم مرتين، بخلاف أصحاب الصف الثاني. بل حديث عائشة اللي مر معنا قبل قليل، قالت إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، لا أنت قول على الرواية اللي أوردها المصنف بعد ذلك، قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. شوف هناك يصلون وهنا الصف الأول، ليس فقط مجرد أنهم يصلون، بل هم يحرصوا أن يكونوا في الصف الأول. فهذا أيضا أمر يحثك على أن تكون في الصف الأول. كذلك قال لو يعلمون ما في الصف الأول ولما وجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، كل واحد حريص على أن يكون في الصف الأول. إذن حينما تسمع أي حديث يدعوك أن تكون في الصف الأول، فافهم مباشرة أنه يدعوك إلى تحصيل كل هذه الأمور، فهو يدعوك إلى التبكير، يدعوك إلى أن تحرص أن تكون خلف الإمام، إلى آخر الأشياء اللي ذكرناها قبل قليل. المسألة الثانية، قال وللثاني مرة، ففيه أن الإنسان إذا كان تأخر وجاء في الصف الثاني يعني فاته فضل عظيم. ففيه في هذا فيه أنه اللي يجي بدري ويأخر إيش؟ مو بس يفوته الأجر، بل قد يفوته أيضا بل قد يأتيه نوع من يعني من الحسرة في ترك هذا العمل. ألا تسمعون إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال أناس يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. فلا شك أن هذا أمر خطير جدا. مفهوم المخالفة أن من تقدم إلى الصف الأول إيش؟ يقدمه الله. في كل أموره وفي كل أحواله، عرفت؟ يقدمه الله، لأنه إذا كان المتأخر يؤخره الله، فمفهوم المخالفة أن المتقدم يقدمه الله، وتكون هذه مطلقة، يقدمه الله في كل شيء، يقدمه الله في كل شيء بما يشاء سبحانه وتعالى. مسألة حديث البراء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. إذن يصلون على الذين يصلون الصف الأول، ويصلون على الذين يحرصون أن يكونون في الصف الأول، يكون في الصف الأول. فله من الله عز وجل المغفرة والرحمة، وله من الملائكة الدعاء له بالمغفرة والقبول والرحمة عند الله سبحانه وتعالى. مسألة، قال: لو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة. ما معنى القرعة؟ هي الاستهام. ليش سميناها استهام؟ لأنه يأخذون عيدان السهام، كل واحد يكتب خيار ويسحبوا ويشوفوا مين يطلع سهمه. فيقول الرسول: لو يعلمون ما في فضل الصف الأول لاقترعوا عليه. يعني كل واحد يقول أنا أولى، وهذا يقول أنا أولى، فنقول يا أبويا لا تختصموا، تعالوا نسوي قرعة. والقرعة الرسول صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يفعلها في مواضع لكي يمنع الخصام. فمثلا كان إذا أراد سفرا أقرع بين زوجاته، فالتي خرج سهما اصطحبها معه صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن في قصة يونس عليه الصلاة والسلام لما ركب السفينة، لما خرج مغاضبا من قومه، وجدوا أن السفينة ثقيلة وتحتاج أن تخف، فقالوا: نقرع، من الذي نرميه في البحر؟ من أهل السفينة. فتأتي السهام كل مرة على يونس عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، فألقي في البحر فالتقمه الحوت، فالتقمه الحوت. هذا أيضا استهم. برضو في قصة مريم أنهم اقترعوا وضربوا بالسهام، من أيهم يكفل مريم. هذه مواضع ذكر فيها قضية الاستهام. مسألة، كرر: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. لكن أنا أبغى أنبه على فائدة حديثية. شوفوا، الحديث واحد بلفظ واحد، روى مين؟ روى إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عبد الرحمن بن عوف، إذا روى عبد الرحمن بن عوف، وروى البراء بن عازب. الحديث واحد، رواه فلان ورواه فلان، وهو حديث واحد. هل نعده حديثا واحدا أو نعده حديثين؟ أحسنت. طريقة أهل الحديث أنه يعد حديثين باختلاف الصحابي، باختلاف الصحابي، مع أنه اللفظ واحد. طب يجي سؤال ثاني: طب يا أستاذ، إيه سبب تعدد اللفظ؟ نقول: ما مر عليك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أحسنت كان إذا جلس مجلسا كرر حديثه ثلاثا، فهذا يسمع وهذا سمع وهذا سمع، فهذا سمع وروى، وهذا هذول يمكن حضروا نفس المجلس، فصارت هذه الرواية. الثالث، بالبحث والاستقراء لأحاديث أبي هريرة، مدام اتهموا أبو هريرة يقول انفرد بأحاديث، وجدوا أن كل أحاديث أبي هريرة هناك من شاركه في روايتها، ما عدا 16 حديث ما استطاعوا أن يقفوا على من شاركوا فيه، ولكن كلها ليست في الأحكام إنما في الفضائل وأمور في الترغيب وكذا. لكن كل أحاديث أبي هريرة هناك من عمل دراسة واستقرأ وتتبع كل حديث لأبي هريرة من شاركه فيه، بمعنى بلفظه بكذا، من شارك أبي هريرة في هذا، فوجدوا أنه كل أحاديث أبي هريرة في مسند بقي. أحاديث أبي هريرة حوالي كم حديث؟ من الذكر 5374 حديث، 5374 حديث لأبي هريرة، كلها لم ينفرد فيها أبو هريرة، ما عدا 16 حديث. كمان هذا الانفراد بحسب البحث، مو بحسب الواقع، إنما بحسب البحث. وجدوا أن أبا هريرة انفرد ب 16 حديث، لكنها ليست في الأحكام إنما في الترغيب والترهيب والفضائل فقط، ما فيها شيء في الأحكام. وهذا يرد تهمة أن أبا هريرة كان يكذب أو كان يزيد من عنده رضي الله عنه. ونحن لا نقبل هذا، ولكن هذا يعني هذا بحث علمي عمل وتتبعت فيه روايات أبي هريرة، وهذا فوائد التتبع وما يسمى بالمتابعة والشواهد وغيرها من أجل نفي الغرابة، من أجل نفي الغرابة. الباب اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب صفوف النساء. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال مقدمها وشرها مؤخرها، وخير صفوف النساء مؤخرها وشرها مقدمها.
نعم، هذا الحديث أو هذا الباب في بيان صفوف النساء وصفوف الرجال فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف النساء، أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا الحديث خرج على الواقع اللي موجود. ما هو الواقع الموجود؟ أن النساء يصلين في نفس المسجد مع الرجال، وتكون صفوف النساء في مؤخرة المسجد وصفوف الرجال في أول المسجد. فالحديث خرج عن هذا الحال، خرج على هذا الحال أنه في مسجد أو في موضع يصلي الرجال ويصلي النساء، فيصلي الرجال في أول في مقدمة المسجد ويصلي النساء في مؤخرة المسجد. بناء على هذا جاء سؤال: طيب لو كان النساء، لو كنا يصلينا في محل لا يصلي فيه معهم الرجال، يعني مو في مؤخرة المسجد، لا زي هذا المسجد الآن النساء يصلين في الدور الأعلى ولا يراهم الرجال، هل يأتي الحكم أنه خير صفوف الرجال أولها وشره آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، أو أن الحكم يختلف؟ أهل العلم جمهورهم على أنه يختلف الحكم، وأن محل أن شر صفوف النساء أولها هو إذا كنا يصلين في المسجد في آخر المسجد، فإن هذا مدعاة للفتنة، لأن المرأة تصلي كاشفة لوجهها، فإن هذا مدعاة للفتنة، ولذلك يكون أستر لهن أن يكن في الأخير، ولذلك قال وخيرها آخرها. أما إذا كنا يصلين في مكان ليس فيه الرجال أو مكان منفصل عن الرجال، فهنا ما نطبق هذا الحديث، يشملهم الحكم الأول: خير صفوف النساء أولها وشرها آخرها. واضح؟ هكذا جمهور أهل الذين شرحوا الحديث قرروا، قالوا إن معنى هذا الحديث في المكان الذي يصلي فيه النساء في مكان يصلي فيه الرجال. مسألة: هذه الخيرية، هذه الخيرية من الرسول ما معناها؟ من يقدر يقول؟ ها؟ لا لا لا، لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها، إيش معناه؟ معناه بكر يا رجل الحضور إلى المسجد. لما نقول الرسول خير صفوف النساء آخرها، إيش معناه؟ يعني يا مرأة تأخري. ولذلك الرسول في حديث آخر قال صريحا: خير صلاة المرأة صلاتها في بيتها، فكانت إلا تبغى تتأخر، البلاش تروح متقدمة حتى لا تزاحم الرجال، تجي تتأخر تتأخر قد ما تقدر وتصير في آخر الصفوف، ما يضرها هذا، ترى آخر الصفوف خير من أولها بالنسبة للمرأة إذا كانت في المسجد. أفهم المعاني الضمنية، أفهم المعاني الضمنية، يعني هذا في إشارة أن المرأة الأفضل أنها تتأخر إذا كانت إلا تبغى تصلي في المسجد، بلاش تروح مبكرة لتذهب متأخرة، حتى ولو كانت في الأخير فهذا لا يضرها، فإن خير صفوف النساء آخرها. فهمت المعنى الضمني؟ ولما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها، فالمعنى الضمني بكر إلى الحضور إلى ولا تتأخر، فإن شر الصفوف آخرها. فهمت هذا المعنى؟ فيصير كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا امرأة إن إلا أردت أن تصلي في المسجد فتأخري ولا تبكري الذهاب إلى المسجد، ولا يروع عنك أنك ستكونين في آخر الصفوف، فإن خير الصفوف النساء آخرة. مسألة ورد في القرآن، حديث ورد في القرآن، قد يعلم الله المستقدمين منكم
ولقد علمنا المستأخرين.
فهذا هذه الآية جاء في سبب نزولها حديث أن بعض المنافقين كان يتأخر في الصف ليرى نساء المسلمين وهن يصلين، كان يتأخر، وكان بعض المسلمين خلف الرسول يعني يتقدم حتى لا يرى النساء. فهذا من الفتن، لأن المرأة عادة في الصلاة في المسجد وفي الصلاة تكون كاشفة لوجهها، فكان هذا يتأخر ليرى، قيل امرأة جميلة كانت تصلي في المسجد، فهذا من الأمور التي من أجلها كان خير صفوف النساء آخرها، وذلك طلبا للستر، طلبا لهن للستر. وما كانت يعني المساجد حتى في الضوء ليست كهذا الضوء، ومع ذلك الرسول قال وشر صفوف النساء آخرها. ولذلك إذا صلت المرأة منفردة جماعة ولو جماعة وهي بعيدة عن الرجال لا حرج في أن تكون في أول الصفوف لزوال العلة، لزوال العلة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة بين السواري في الصف. قال حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب قال حدثنا أبو داود وأبو قتيبة قال حدثنا هارون بن مسلم عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا.
باب الصلاة بين السواري في الصف. لما قال شوف هذا من دقة الترجمة، لما قال في الصف أفاد يعني في الجماعة، يعني في صلاة المأموم بهذه الكلمة، كلمة في الصف، وبهذا الترجمة أفاد أن حكم الصلاة بين السواري في غير الجماعة ليس كحكم الصلاة بين السواري في الجماعة، وكأنه يشير إلى حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة صلى بين ساريتين لأنه كان منفردا. ولذلك قال العلماء النهي عن الصلاة بين السواري خاص بصلاة المأموم في الجماعة، النهي خلاص. ومحل ذلك عند أهل العلم في أن لا يكون هناك حاجة، لأنه قد يزدحم الناس ويكثر فيكون هناك حاجة للصلاة بين السواري. أما إذا لم يكن هناك حاجة فإن الصلاة بين السواري مكروهة، لا نقول باطلة لكنها إيش؟ مكروهة. لما؟ قالوا لأنها تقطع الصف. وبعض أهل العلم قال لأن الناس كانوا يضعون عندها الأحذية، فرد عليهم الشراح وقالوا هذا أمر حادث لم يكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال آخرون لأنه قيل أنها مجالس الجن، أن الجن يجلسون عندها، فنقول هذا أمر غيبي لا نعلمه، ما نستطيع أن ندير العلة عليه، إنما نقول العلة اللي عندنا ظاهرة قطع الصف، العلة اللي عندنا ظاهرة قطع الصف. أوقف هنا ونكمل، نقف هنا إن كان في أسئلة نسمع. في الأخ اللي أمس جانا يقول من أوزبكستان، يقول عنده أسئلة ذكية. أيوة. هما أنا بعد الدرس أكون متعب وخلاص، أنا أديت فرصة للأسئلة فما أبغى أحد يجي بعدها. جاني بعد الدرس أمس قلت له يا شيخ أنا متعب، قال هذا جاي عمره وكذا، قلت له خلاص أكتب الأسئلة عند الشيخ وبكرة أول شيء نجيب عنها، ما جاء ولا كتب أسئلة خلاص.
صلى الله عليكم. صلى الله عليكم شيخنا. هذا يقول ألف الإمام السيوطي رحمه الله تعالى كتابا في موضوع الصفوف وسماه بسط الكف في إتمام الصف،
بس هذه مسألة إتمام الصف. إحنا عندنا كم مسألة شفت؟ مسائل. طيب لكن هذا مثل ما نقول في لما نقدم خطة في الجامعة نقول الدراسات السابقة، هذا من هنا.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل ينكر على من يعتقد ببطلان الصلاة بدون تسوية الصفوف أو يفتي بها اجتهادا؟
الظاهر نعم أنه ينكر عليه، لأن قوله قول شاذ ما قاله أهل العلم المعتبرين. نعم.
يقول: ما حكم الصلاة في جبل خندمة إذا كان يرى صفوف المصلين في الجهة الغربية للحرم جهة المسعى؟
نقول لا تصح، لا يصح الاهتمام من الجهات العالية بالصلاة داخل المسجد، وقد فصل بينه وبينه شارع وطرق ويعني مسافات طويلة جدا، لا يصح الاهتمام بهذه الصورة عند جمهور أهل العلم. نعم.
وهذا يقول: أحسن الله إليكم.
المسألة مذكورة ترى في كتب الفقه، قال: من صلى على أبي قبيس وهو يرى الطائفين هل تصح صلاته؟ مذكورة. نعم.
وهذا يقول: إذا قلنا بكلام الجمهور في أن تسوية الصف ليس بواجب، فكيف نوجه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟
نوجه هذا بانفكاك الجهة، أن هذه الجهة غير هذه الجهة، يعني هذا الموضوع غير هذا الموضوع. سنأتي إن شاء الله في الباب الذي يليه لمسألة لا صلاة لمنفرد خلف الصف.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل المأموم في الصلاة الجهرية يقرأ الاستعاذة والبسملة بعد الاستفتاح، أم تكفي استعاذة وبسملة الإمام؟
لا، كل قارئ قبل أن يقرأ يستعيذ ويبسمل، والاستعاذة يعني تكون سرية. فلو كان يصلي صلاة جهرية مثلا وهو الإمام، تكون الاستعاذة في النفس، يعني يحرك بها لسانه دون أن يرفع صوته، وكذا البسملة. فإنه لم يأتي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يجهر بالبسملة، لكن حصل هذا من الصحابة أنهم جهروا أحيانا بالبسملة لتعليم الناس أن البسملة تقال في أول القراءة، في أول قراءة سورة الفاتحة، ثم بعد ذلك تركوها. ولذلك يقول ابن تيمية، يقول: أفرد الدارقطني هذه المسألة بكتاب، وذكر أنه لم يصح في ذلك عن رسول الله، وإنما صح بعض ذلك عن الصحابة. وهذا الآن تعليق، وهذا الذي صح عن الصحابة يحمل على أنه صدر منهم تعليما للناس أن يقرأوا البسملة، كما ورد عن ابن عباس أنه مرة صلى صلاة الجنازة وجهر بقراءة الفاتحة ليعلم الناس أن صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. ومثل ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما كنا نعرف انتهاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة إلا برفع أصواتهم بالتكبير بعد الصلاة، مع أنه في أحاديث أخرى ما ورد أنهم كانوا يكبروا. فقال الشافعي: كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير بعد الصلاة تعليما للناس حتى يتعلموا، ثم بعد ذلك يترك، والله أعلم. نعم.
هذا السؤال الأخير، أحسن الله إليكم، يقول: في حديث صاحب البطاقة، هل نفهم من هذا أنه تاب من هذه الذنوب التي تملأ السجلات، أو مات بدون توبة وهي عليه؟
الذي يظهر في الحديث أنه بدون توبة، ولا كيف تكتب عليه؟ لأنه إذا تاب محيا، إذا تاب وتقبل الله توبته محيا. ولكن هنا فضيلة لا إله إلا الله أنها تغلبت على أثر هذه الصحف الطويلة مد البصر من الذنوب والآثام، فأبطلتها أزالتها وغفر الله له ودخل الجنة. وذكر قوله غفر الله له ودخل الجنة يعني أن هذه الذنوب لم يتب منها، وأنها لا زالت مكتوبة عليه في هذه الصحف. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فلازلنا في أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، وكنا قد توقفنا عند باب إقامة الصفوف. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب إقامة الصفوف. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة السوائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة تحويل قال: وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي وبشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصف حتى يجعله مثل الرمح أو القدح. قال: فرأى صدر رجل ناتئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة.
باب إقامة الصفوف فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ هذا فيه أن المسلم ما علم من حال الملائكة ينبغي أن يفعل مثله، والسر في ذلك أن الملائكة خلق خلقه الله سبحانه وتعالى يفعلون ما يؤمرون. فإذا صف الملائكة صفوفا وراعوا في الصفوف هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم إنما يفعلون هذا بأمر من الله سبحانه وتعالى. لذلك كان في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة، إشارة إلى أن هذا الصف الذي صفته الملائكة هو أمر من عند الله سبحانه وتعالى، ونحن بما أننا نصف كما تصف الملائكة ينبغي أن نقتدي بهذا الأمر وأن نفعله. المسألة الثانية قوله: قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، ما معنى يتمون الصفوف الأول؟ أي أنهم لا يبدأون الصف الثاني حتى يتم الصف الأول، لا يبدأون الصف الثاني حتى يتم الصف الأول. وأيضا يتراصون، ما معنى يتراصون؟ أقول يتراصون هو كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بأن يتراصون في الصف، فقال الصحابي: فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه وكتفه بكتفه وركبته بركبته. وجاء في الحديث: تراصوا ولا تتركوا فرجا للشيطان، تراصوا ولا تتركوا فرجا للشيطان. فالتراص معناه إلزاق المنكب بالمنكب والركبة بالركبة والكعب بالكعب. ويأتي هنا سؤال: كيف يتم هذا الإلزاق والواقع أن الناس يتفاوتون طولا، فهناك الطويل وهناك القصير، فإذا وقف القصير بجوار الطويل لن يمكنه إلزاق المنكب بالمنكب ولا إلزاق الركبة بالركبة، والجواب أن المراد التراص وعدم ترك فرج للشيطان، وأن هذا يكون في جميع الصلاة. فأنت في القيام الذي تستطيعه إلزاق الكعب بالكعب، فإذا ما ركعت تستطيع مثلا إلزاق المنكب بالمنكب، فإذا ما سجد تستطيع إلزاق الركبة بالركبة، حتى ولو كنت قصيرا بجانب شخص طويل. فكأن التراص مطلوب في جميع مواضع الصلاة. وهذه الفائدة استفدتها من الشيخ وصي الله عباس، كنت سألته عنها، قلت له هذا الإشكال، كيف نعمل في الصفوف إذا في التراص في الصفوف إذا كان الإنسان قصير وآخر طويل، فما بإمكاننا في الصف أن نلزق الركبة بالركبة والكتف بالكتف. فقال الشيخ كأن المراد أن يكون هذا التراص في جميع أحوال الصلاة، في الركوع وفي السجود. وفي القيام بإمكاننا إلزاق الكعب بالكعب، والكعب هو العظم الناتئ في القدم عند الملتقى القدم بالساق. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، أقول ذهب جمهور أهل العلم إلى أن تسوية الصفوف من السنن المؤكدة في الصلاة، من سنن الصلاة. وذهب بعض أهل العلم منهم البخاري في صحيحه إلى أن تسوية الصفوف واجبة، فقد بوب في صحيحه باب إثم ترك تسوية الصف، فاعتبر أن ترك تسوية الصف إثم، فلما اعتبرها إثم دل على أنها واجبة، فإن الإثم لا يكون إلا بترك واجب. فقالوا ذهب البخاري ومن وافقه من أهل العلم إلى وجوب تسوية الصفوف، أما الجمهور فحكموا بأنه من السنن المؤكدة، في صف الصلاة. وهنا يأتي السؤال، إذا كانت القاعدة أن الأمر يقتضي الوجوب، فلما لم يقل الجمهور بوجوب تسوية الصفوف؟ لما ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن تسوية الصفوف من السنن المستحبة؟ بعبارة أخرى، ما القرينة الصارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ ها، ما القرينة الصارفة؟ لا، في قرينة ثانية، وهي قرينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة من لم يسوي الصف، فإن هذا الأمر داخل الصلاة ليس خارجا عنها، هو داخل الصلاة. فلو كان هذا الأمر واجب وتركه الإنسان مثلا عمدا أو كذا، فإنه يحكم بعدم صحة الصلاة، لأنه تعمد الترك واجب من واجبات الصلاة. وقد جاء في الحديث أن أنس بن مالك مرة اطلع على، أو أبو الدرداء اطلع مرة على مساجد الناس وصلاتهم فبكى، فقيل له لما تبكي رحمك الله؟ قال لم يبقى فيكم مما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة، وهذه أنتم لا تسوون صفوفكم فيها. قالوا فلم يحكم بأن الصلاة باطلة وعليهم إعادتها، فدل ذلك أن تسوية الصف من السنن وليست من الواجبات. طيب فين تودي هذا الأمر؟ قلت عشان كده قلنا سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. إذن قوله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم أمر، لكنه أمر على سبيل الاستحباب للسنة والتأكيد عليها، على سبيل الاستحباب والتأكيد عليها. يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، يعني الصلاة ينقص أجرها لما لا نسوي صفوفها، فهذا يعني، وهذا الذي دعا بعض أهل العلم، يقول فإن تسوية الصف من كمال تمام الصلاة، إشارة إلى هذا المعنى، حتى لا يفهم إنسان من الحديث أن الصلاة تبطل إذا لم يسوى الصف. إذن الحجة عند الجمهور أنه لم يأتي إبطال الصلاة لمن لم يسوي الصف، إبطال الصلاة لمن لا يسوي الصف، وبهذا اعتبروه قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. أما الظاهرية فقد أخذوا بالظاهر فقالوا إذا لم يسوي الصف صلاته باطلة، خلاص انتهى الموضوع، إذا لم يسوي الصف صلاته باطلة، وهذا خلاف ما عليه جمهور أهل العلم. حتى البخاري عبر بالوجوب فإنه ذكر الإثم ولكنه لم يبطل صلاة من لم يسوي الصف، ولذلك الذي ينطبق مع القواعد العلمية الأصولية هو قول الجمهور، هو قول الجمهور، نقول هو سنة أو سنة مؤكدة للأمر، ولا ليس من الأمور الواجبة في الصلاة. مسألة، حديث النعمان بن بشير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصف حتى يجعله مثل الرمح أو القدح. القدح الرمح الصغير، القدح الرمح الصغير، العصا الصغيرة اللي نحط عليها رأس الحديدة التي هي تشكل السهم. فالقدح إذا سمعت كلمة القدح أو في القمار الضرب بالأقداح يعني عيدان يكتب عليها افعل لا تفعل، سافر أو لا تسافر، اعمل كذا، أعد فتخلط ثم يسحب، هذا القدح، فهي العيدان الصغيرة والمراد السهام الصغيرة، والرمح السهام الطويلة، الرمح الطويل. ولذلك مثلا شروق الشمس ارتفاعها قيد رمح، يعني الرمح الطويل اللي طوله متر ونص مترين الرمح، والقدح يعني السهام الصغيرة. المقصود كما يسوي صانع السهام القدح أو الرمح يجعله مستويا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بهذه الصفة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه له من يقوم إذا قام إلى الصلاة، من يدور على الصفوف صفا صفا حتى يساوي صفوف الناس، وكان عمر أحيانا يضرب بالدرة لكي تستوي وتقوم هذه الصفوف. من قال بالوجوب استدل بهذا، قال ما كان له أن يضرب بالدرة وما كان له أن يفعل هذا إلا لأن الأمر واجب. أما الجمهور يقولون هذا غايته الدلالة على الاستحباب. مسألة، قوله فرأى صدر رجل ناتئا، ناتئا يعني بارزا، كأنه تقدم بصدره عن الصف، وكأن استواء الصف ليس فقط في القدم، ليس فقط في الأقدام، وإنما حتى في الصدر، فإنه ما ينبغي للإنسان إذا كان في الصف أن يبرز عن بقية الصف. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم لما شاهد هذا الرجل صدره ناتئا قال سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فاتني أنا أنبه في حديث أنس قال فإن تسوية الصفوف، هذه عندنا في روايتنا، في الرواية اللي قراها فضيلة الشيخ السيد أسامة، فإن تسوية الصف بالإفراد، طب عندك نبه أنه في نسخة ثانية بالصفوف؟
قال في نسختين ثانية،
احنا النسخة الثانية بالصفوف. طيب، حديث النعمان بن بشير قول الرسول سووا صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم، اقول هذا فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم ان ترك تسوية الصف تؤدي الى اختلاف القلوب، فان العلماء منهم من فسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم او لا يخالفن الله بين وجوهكم يعني قلوبكم، الوجوه يعني القلوب، فيكون قلب كل إنسان على خلاف الآخر بسبب أنهم لا يراعون تسوية الصفوف في الصلاة، فإن تسوية الصفوف في الصلاة تقارب بين الناس، ويشعر الفقير بأنه مع الغني، والغني مع الفقير، والقوي مع الضعيف، والضعيف مع القوي، والسيد مع غير السيد، والشريف مع غير، وهكذا. فلما تستوي الصفوف ويكونوا على صف واحد في هذه الصلاة، هذا يكون فيه نوع من التقارب الحسي الظاهر الذي يؤدي بإذن الله إلى التقارب الباطن، إلى التقارب الباطن، والعكس بالعكس. وهذا فيه التنبيه على أهمية إظهار الجماعة والالتحام مع بعض، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عند أحمد قال الصحابي كنا إذا كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقنا، فكان يأمرنا أن نجتمع، حتى لو أن رجلا جاء بفرشة يعني بفرش صغير ووضعه علينا لا أحاطنا كلنا، فكان ينهاهم عن التفرق ويأمرهم بالاجتماع. فهكذا في كل محل ينبغي أن يلاحظ الناس أن يكونوا مع بعضهم البعض جماعة واحدة، وفي الصلاة يكونون صفوف مستوية، فإن استواء الصفوف في الظاهر يؤدي إلى استواء القلوب في الباطن. وبعض أهل العلم قال أو لا يخلفن الله بين وجوهكم، قال يعني الوجوه الظاهرة، يعني الوجوه الظاهرة، والمعنى أن كل إنسان يكون له وجه خلاف الآخر، وهذا معنى يؤدي في النهاية إلى المعنى الأول. مسألة ما أورده المصنف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. أقول هذا الحديث فيه مسائل. صلاة الله، المسألة الأولى، صلاة الله على الذين يصلون الصفوف ويرفعهم درجة، صلاته لهم أنه سبحانه وتعالى يرحمهم ويغفر لهم، وصلاة الملائكة عليهم أي أنهم يدعون الله لهم أن يغفر لهم وأن يرحمهم، فهذا فيه فضيلة أن يصل الإنسان الصف. وقد جاء في سنن أبي داود من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، فينبغي للإنسان أن يحرص على وصل الصفوف، فلا يبدأ الصف الثاني حتى يتم الصف الأول، وإذا وجد فرجة سعى إلى سدها. وقد جاء في الحديث ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة، وأبهم الدرجة، رفعه الله بها درجة، وجاءت نكرة للإفادة إلى أنها عظيمة عند الله، ليست مجرد أي درجة. فائدة، خلينا نستذكر مع بعض ما هي سنن الصف. يلا نعد مع بعض. السنة الأولى في الصف إيش؟ الاستواء والاستقامة. السنة الثانية سد الفرج. السنة الثالثة إلزاق الأكتاف اللي هو التراص. السنة الرابعة ألا نبدأ الصف الثاني حتى نتم الصف الأول. إيش كمان؟
تساوي في الصف بين اليمين اليمنى واليسرى.
أحسنت. إيش تقول؟ أحسنت. هذا الخامس، أن يلي الإمام أهل ذوي الأحلام والنهى. السادس
تساوي بين الطرفين.
نعم، أن يساوي بين الصف الأيمن وبين الجهة عن يمين الإمام وعن يسار الإمام.
فضيلة الصف الأول على الذي
خلف. فضيلة سأتي هذه بس نسبق فضيلة الصفوف الأول عن الصفوف المتأخرة، فإن أفضل صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. هذه سبعة. إيش كمان؟ المذكرنا سد الفرج، عدد الصفوف، وهذا خاص بصلاة الجنازة، قال إذا صليتم على جنازة فصفوا أربعة صفوف. ها إيش كمان؟ عديناها هذه المرة وصلت إلى 11 سنة. ها تذكروا الصفوف داخل أن صفوف النساء في الأخير، أن من صف مع الإمام بمفرده يكون بمحاذاة الإمام. ها
عدم الانفراد خلف الصف.
ستأتي. أحسنت يا أبو هاشم. عدم الانفراد خلف الصف، عدم الانفراد خلف الصف، فإنه لا صلاة المنفرد خلف الصف. ها
موضع نظر الإمام صف.
نقدر نقول من السنن في الصفوف أن يوكل الإمام من يقوم على تصفيتها مع نظره هو. أيوة هذا 12، زدنا واحد كمان. فضيلة اليمين على اليسار. أحسنت. إيش كمان؟ ها؟ التزام. أحسنت يا شيخ، التزام التراص في جميع هيئات الصلاة. كمان باقي أحسن. كمان من السنن في الصفوف أنه يجوز أن تكبر قبل الصف ثم تدب داخل الصف، تكبر قبل الصف ثم تدب داخل الصف. إيش كمان؟
ها الائتمام.
هاي أبو هاشم. السترة، سترة الإمام سترة لمن خلفه صاحب هاشم هذا اللي تبغون. هذه شوفوا هذه ممكن تعمل في رسالة صغيرة سنن أو أحكام الصفوف أو الصف الصلاة ممكن تضيفوا ستة كمان زيادة إنه اتصال الصفوف إلى خارج المسجد يعطيها يعطي الحكم لمن هو داخل المسجد. ممكن تزيدوا أن المأموم في حكم الإمام لمن لم يرى الإمام. قال لتأتمون بي وليأتم بكم من خلفكم. شوف هذه كلها سنن تتعلق بالصفوف يمكن أن تجمع كلها وتكون رسالة صغيرة يذكر تحت كل واحد حديثه وكلام أهل العلم فيه. ما ورد هو بس انه يعني للدلالة انه ينبغي ان يسوي الصف. يعني لو فيك احيانا بعض الائمة يقول اعتدلوا احيانا بعض الائمة يقول تراصوا احيانا بعض الائمة يقول استووا. وتلاحظوا امامنا جزاه الله خير السيد اسامة يلتفت الى المصلين ويقول استووا يعني يريد ان يلاحظ استواء الصفوف رغم وجود هذه. ممكن نضيف عشان نرد على اللي يقول هذا ما يشرع جعل مسافة بين المأموم والمأموم في أوقات وجود الجوائح كما حصل عندنا في هذا الباب. فهذا أيضا يكون من أحكام الصفوف. وممكن نضيف أحكام الصفوف في صلاة الخوف. إحنا أضفنا صلاة الجنازة ممكن نضيف أحكام الصفوف في صلاة الخوف. أحسن ستأتي هذه المسألة لما نذكر صلاة المفرد خلف الصف
بين السواري. بين السواري.
أحسنت نضيف مسألة حكم الصف بين السواري وأنه في الجماعة مكروه لغير حاجة. هذه كلها شوفوا أحكام تتعلق بالصفوف ترى ممكن تفرد برسالة صغيرة أو بمقال يذكر فيه كل هذه المسائل كل مسألة بدليلها وإذا كان في تعليق لأهل العلم النفيس يبغى يضيفه يحطه تحت يضعه تحت الحديث. هذا الآن سوينا بحث صغير أو سوينا رسالة بس بالكلام كده أنتوا سووها بالفعل. طيب الباب الذي يليه
قال رحمه الله تعالى باب فضل الصف المقدم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن عرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت طلحة بن مصرف يقول سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يقول سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول.
احنا عندنا هنا الصف الأول هنا.
قال حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة. قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني محمد بن عمرو بن علقمة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول.
نعم بس للفائدة تعليق على الهامش شفتوا الطريقة اللي سويناها في استخراج أحكام الصفوف. هذه الطريقة كل واحد يضيف هذا يسموه في علم التربية الآن العصف الذهني وهي طريقة نافعة جدا إذا كان في مجموعة يعني من طلبة العلم بطرح موضوع وكل واحد يبرز ملاحظته. قد تمر عليكم هذه الكلمة فهذا معناها. هذه الطريقة اللي احنا سويناها اسمها ايش؟
العصف الذهني.
الكل يشترك في التفكير في موضوع واحد. كلنا اشتركنا في موضوع واحد كل واحد أضاف شيء فكانت النتيجة هذه المسائل.
الاستقراء
مثل الاستقراء شبيهة بالاستقراء خلاص. لأن الاستقراء هو تتبع الأمر في جميع مواضعه. احنا باللي يحضرنا تكلمنا باللي فهو شبيه بالاستقراء. طيب، باب فضل الصف المقدم فيه مسائل. المسألة الأولى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قول العرباض بن سارية أبو نجيح، قول أبي نجيح العرباض بن سارية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة، يعني يستغفر عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أغفر لأصحاب الصف الأول، اللهم أغفر لأصحاب الصفوف الأولى، ثم يقول اللهم أغفر مرة لأصحاب الصف الثاني، مثل ما قال في الحج اللهم أغفر للمحلقين، اللهم أغفر للمحلقين، قال والمقصرين، قال والمقصرين. خلاص، هنا يأتي السؤال، ما معنى الاهتمام بالصف الأول؟ الاهتمام بالصف الأول فيه عدة أمور، يعني يتضمن عدة أمور. واحد، التبكير للحضور في المسجد حتى لا يفوتك الصف الأول. اثنين، الحرص على التواجد خلف الإمام. ثلاثة، حتى لا يفوت، حتى تحصل أجر انتظار الصلاة. أربعة، حتى تحصل أجر الرباط. خمسة، وتأتي عدة أمور. إذن حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير الصفوف الرجال أولها، حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو حينما يقول الصحابي كان رسول الله يستغفر على أصحاب الصفوف الأول، هذا يدخل في ضمنه كل هذه المعاني. فإن معنى أن الرسول يدعوك أن تحرص على الصف الأول، كان الرسول يقول لك بكر إلى الصلاة، بكر إلى الصلاة، واحرص أن تكون قريبا من الإمام حتى تكون من أولي الأحلام والنهى الذين يكونون خلف الإمام، وهذا يقتضي أنك أنت تتعلم الأشياء اللي ممكن يعني تطرأ على الإمام فتسد في هذا المكان. ثلاثة، هذا يقتضي أنك تحتسب في نفسك نية انتظار الصلاة. أربعة، هذا يقتضي أيضا ممكن زي ما قال السيد الشريف أنك تقرأ قرآن وتشتغل في هذا الوقت في قراءة القرآن. فهذه كلها أمور كأنها تدخل ضمنا في أن الرسول يدعونا إلى أن نحرص على الصف الأول. وزيادة على هذا ما ذكره من الأجر، أن أصحاب الصفوف الأول أو أصحاب الصفوف الأول الرسول دعا لهم أن يغفر الله لهم مرتين بخلاف أصحاب الصف الثاني. بل حديث عائشة اللي مر معنا قبل قليل قالت إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، لا أنت قول على الرواية اللي أوردها المصنف بعد ذلك، قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. شوف هناك يصلون وهنا الصف الأول، ليس فقط مجرد أنهم يصلون بل هم يحرصوا أن يكونوا في الصف الأول، فهذا أيضا أمر يحثك على أن تكون في الصف الأول. كذلك قال لو يعلمون ما في الصف الأول ولما وجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، كل واحد حريص على أن يكون في الصف الأول. إذن حينما تسمع أي حديث يدعوك أن تكون في الصف الأول فافهم مباشرة أنه يدعوك إلى تحصيل كل هذه الأمور، فهو يدعوك إلى التبكير، يدعوك إلى أن تحرص أن تكون خلف الإمام، إلى آخر الأشياء اللي ذكرناها قبل قليل. المسألة الثانية قال وللثانية مرة، ففيه أن الإنسان إذا كان تأخر وجاء في الصف الثاني يعني فاته فضل عظيم، ففيه في هذا فيه أنه اللي يجي بدري ويأخر إيش، مو بس يفوته الأجر بل قد يفوته أيضا بل قد يأتيه نوع من يعني من الحسرة في ترك هذا العمل. ألا تسمعون إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال أناس يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. فلا شك أن هذا أمر خطير جدا. مفهوم المخالفة أن من تقدم إلى الصف الأول إيش؟ يقدمه الله في كل أموره وفي كل أحواله، عرفت؟ يقدمه الله، لأنه إذا كان المتأخر يؤخره الله فمفهوم المخالفة أن المتقدم يقدمه الله، وتكون هذه مطلقة، يقدمه الله في كل شيء، يقدمه الله في كل شيء بما يشاء سبحانه وتعالى. مسألة، حديث البراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، إذن يصلون على الذين يصلون الصف الأول ويصلون على الذين يحرصون أن يكونون في الصف الأول، يكون في الصف الأول، فله من الله عز وجل المغفرة والرحمة، وله من الملائكة الدعاء له بالمغفرة والقبول والرحمة عند الله سبحانه وتعالى. مسألة، قال لو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة. ما معنى القرعة؟ هي الاستهام. ليش سميناها استهام؟ لأنه يأخذون عيدان السهام، كل واحد يكتب خيار ويسحبوا ويشوفوا مين يطلع سهمه. فيقول الرسول لو يعلمون ما في فضل الصف الأول لاقترعوا عليه، يعني كل واحد يقول أنا أولى وهذا يقول أنا أولى، فنقول يا أبويا لا تختصموا، تعالوا نسوي قرعة. والقرعة الرسول صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يفعلها في مواضع لكي يمنع الخصام. فمثلا كان إذا أراد سفرا أقرع بين زوجاته، فالتي خرج سهما اصطحبها معه صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن في قصة يونس عليه الصلاة والسلام لما ركب السفينة، لما خرج مغاضبا من قومه وجدوا أن السفينة ثقيلة وتحتاج أن تخف، فقالوا نقرع، من الذي نرميه في البحر؟ من أهل السفينة. فتأتي السهام كل مرة على يونس عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، فألقي في البحر فالتقمه الحوت، فالتقمه الحوت. هذا أيضا استهم. برضو في قصة مريم أنهم اقترعوا وضربوا بالسهام، من أيهم يكفل مريم؟ هذه مواضع ذكر فيها قضية الاستهام. مسألة، كرر إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، لكن أنا أبغى أنبه على فائدة حديثية. شوفوا الحديث واحد بلفظ واحد، روى مين؟ روى إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عبد الرحمن بن عوف، إذا روى عبد الرحمن بن عوف، وروى البراء بن عازب، الحديث واحد، رواه فلان ورواه فلان، وهو حديث واحد. هل نعدهم حديثا واحدا أو نعده حديثين؟ أحسنت. طريقة أهل الحديث أنه يعد حديثين باختلاف الصحابي، باختلاف الصحابي، مع أنه اللفظ واحد. طب يجي سؤال ثاني، طب يا أستاذ إيه سبب تعدد اللفظ؟ نقول ما مر عليك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أحسنت كان إذا جلس مجلسا كرر حديثه ثلاثا، فهذا يسمع وهذا يسمع وهذا يسمع، فهذا سمع وروى، وهذا هذول يمكن حضروا نفس المجلس فصارت هذه الرواية. الثالث، بالبحث والاستقراء لأحاديث أبي هريرة، مدام اتهموا أبو هريرة يقولون فرد بأحاديث، وجدوا أن كل أحاديث أبي هريرة هناك من شاركه في روايتها، ما عدا 16 حديث ما استطاعوا أن يقفوا على من شاركه فيه، ولكن كلها ليست في الأحكام إنما في الفضائل وأمور في الترغيب وكذا. لكن كل أحاديث أبي هريرة هناك من عمل دراسة واستقرأ وتتبع كل حديث لأبي هريرة من شاركه فيه، بمعناه بلفظه بكذا، من شارك أبي هريرة في هذا، فوجدوا أنه كل أحاديث أبي هريرة في مسند بقي، أحاديث أبي هريرة حوالي كم حديث؟ من يتذكر؟ 5374 حديث، 5374 حديث لأبي هريرة، كلها لم ينفرد فيها أبو هريرة، ما عدا 16 حديث، كمان هذا الانفراد بحسب البحث، مو بحسب الواقع، إنما بحسب البحث. وجدوا أن أبا هريرة انفرد ب16 حديث، لكنها ليست في الأحكام إنما في الترغيب والترهيب والفضائل فقط، ما فيها شيء في الأحكام. وهذا يرد تهمة أن أبا هريرة كان يكذب أو كان يزيد من عنده رضي الله عنه، ونحن لا نقبل هذا، ولكن هذا يعني هذا بحث علمي عمل وتتبعت فيه روايات أبي هريرة، وهذا فوائد التتبع وما يسمى بالمتابعة والشواهد وغيرها من أجل نفي الغرابة، من أجل نفي الغرابة. الباب اللي بعده،
قال رحمه الله تعالى: باب صفوف النساء. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال مقدمها وشرها مؤخرها وخير صفوف النساء مؤخرها وشرها مقدمها.
نعم، هذا الحديث أو هذا الباب في بيان صفوف النساء وصفوف الرجال فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف النساء أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا الحديث خرج على الواقع اللي موجود. ما هو الواقع الموجود؟ أن النساء يصلين في نفس المسجد مع الرجال وتكون صفوف النساء في مؤخرة المسجد وصفوف الرجال في أول المسجد. فالحديث خرج عن هذا الحال، خرج على هذا الحال أنه في مسجد أو في موضع يصلي الرجال ويصلي النساء، فيصلي الرجال في أول في مقدمة المسجد ويصلي النساء في مؤخرة المسجد. بناء على هذا جاء سؤال، طيب لو كان النساء لو كنا يصلينا في محل لا يصلي فيه معهم الرجال، يعني مو في مؤخرة المسجد، لا زي هذا المسجد الآن النساء يصلين في الدور الأعلى ولا يراهم الرجال، هل يأتي الحكم أنه خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، أو أن الحكم يختلف؟ أهل العلم جمهورهم على أنه يختلف الحكم، وأن محل أن شر صفوف النساء أولها هو إذا كنا يصلين في المسجد في آخر المسجد، فإن هذا مدعاة للفتنة، لأن المرأة تصلي كاشفة لوجهها، فإن هذا مدعاة للفتنة، ولذلك يكون أستر لهن أن يكن في الأخير، ولذلك قال وخيرها آخرها. أما إذا كنا يصلين في مكان ليس فيه الرجال أو مكان منفصل عن الرجال فهنا ما نطبق هذا الحديث، يشملهم الحكم الأول، خير صفوف النساء أولها وشرها آخرها. واضح؟ هكذا جمهور أهل الذين شرحوا الحديث قرروا، قالوا إن معنى هذا الحديث في المكان الذي يصلي فيه النساء في مكان يصلي فيه الرجال. مسألة، هذه الخيرية، هذه الخيرية من الرسول ما معناها؟ من يقدر يقول؟ ها؟ لا لا لا، لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها إيش معناه؟ معناه بكر يا رجل الحضور إلى المسجد. لما يقول الرسول خير صفوف النساء آخرها إيش معناه؟ يعني يا مرأة تأخري. ولذلك الرسول في حديث آخر قال صريحا خير صلاة المرأة صلاتها في بيتها، فكانت إلا تبغى تتأخر البلاش تروح متقدمة حتى لا تزاحم الرجال، تجي تأخر قد ما تقدر وتصير في آخر الصفوف ما يضرها هذا، ترى آخر الصفوف خير من أولها بالنسبة للمرأة إذا كانت في المسجد. أفهموا المعاني الضمنية، أفهموا المعاني الضمنية، يعني هذا في إشارة أن المرأة الأفضل أنها تتأخر إذا كانت إلا تبغى تصلي في المسجد بلاش تروح مبكرة لتذهب متأخرة، حتى ولو كانت في الأخير فهذا لا يضرها، فإن خير صفوف النساء آخرها. فهمت المعنى الضمني؟ ولما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها فالمعنى الضمني بكر إلى الحضور إلى ولا تتأخر، فإن شر الصفوف آخرها. فهمت هذا المعنى؟ فيصير كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا امرأة إن إلا أردت أن تصلي في المسجد فتأخري ولا تبكر الذهاب إلى المسجد، ولا يروا عنك أنك ستكونين في آخر الصفوف، فإن خير الصفوف النساء آخرة. مسألة ورد في القرآن، حديث ورد في القرآن: قد يعلم الله المستقدمين منكم،
ولقد علمنا المستأخرين.
فهذه الآية جاء في سبب نزولها حديث أن بعض المنافقين كان يتأخر في الصف ليرى نساء المسلمين وهن يصلين، كان يتأخر، وكان بعض المسلمين خلف الرسول يعني يتقدم حتى لا يرى النساء. فهذا من الفتن، لأن المرأة عادة في الصلاة في المسجد وفي الصلاة تكون كاشفة لوجهها، فكان هذا يتأخر ليرى، قيل امرأة جميلة كانت تصلي في المسجد. فهذا من الأمور التي من أجلها كان خير صفوف النساء آخرها، وذلك طلبا للستر، طلبا لهن للستر. وما كانت يعني المساجد حتى في الضوء ليست كهذا الضوء، ومع ذلك الرسول قال: وشر صفوف النساء آخرها. ولذلك إذا صلت المرأة منفردة جماعة ولو جماعة وهي بعيدة عن الرجال، لا حرج في أن تكون في أول الصفوف لزوال العلة، لزوال العلة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة بين السواري في الصف. قال: حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب قال حدثنا أبو داود وأبو قتيبة قال حدثنا هارون بن مسلم عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا.
باب الصلاة بين السواري في الصف. لما قال، شوف هذا من دقة الترجمة، لما قال في الصف أفاد يعني في الجماعة، يعني في صلاة المأموم بهذه الكلمة، كلمة في الصف. وبهذا الترجمة أفاد أن حكم الصلاة بين السواري في غير الجماعة ليس كحكم الصلاة بين السواري في الجماعة، وكأنه يشير إلى حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة صلى بين ساريتين لأنه كان منفردا. ولذلك قال العلماء: النهي عن الصلاة بين السواري خاص بصلاة المأموم في الجماعة، النهي خلاص. ومحل ذلك عند أهل العلم في أن لا يكون هناك حاجة، لأنه قد يزدحم الناس ويكثر فيكون هناك حاجة للصلاة بين السواري. أما إذا لم يكن هناك حاجة فإن الصلاة بين السواري مكروهة، لا نقول باطلة لكنها إيش؟ مكروهة. لما؟ قالوا لأنها تقطع الصف. وبعض أهل العلم قال لأن الناس كانوا يضعون عندها الأحذية، فرد عليهم الشراح وقالوا هذا أمر حادث لم يكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال آخرون لأنه قيل أنها مجالس الجن، أن الجن يجلسون عندها، فنقول هذا أمر غيبي لا نعلمه، ما نستطيع أن ندير العلة عليه، إنما نقول العلة اللي عندنا ظاهرة قطع الصف، العلة اللي عندنا ظاهرة قطع الصف. أوقف هنا ونكمل، نقف هنا إن كان في أسئلة نسمع. في الأخ اللي أمس جانا يقول من أوزبكستان، يقول عنده أسئلة ذكية. أيوة. هما أنا بعد الدرس أكون متعب وخلاص، أنا أديت فرصة للأسئلة فما أبغى أحد يجي بعدها. جاني بعد الدرس أمس قلت له: الشيخ أنا متعب. قال: هذا جاي عمره وكذا. قلت له: خلاص أكتب الأسئلة عند الشيخ وبكرة أول شيء نجيب عنها. ما جاء ولا كتب أسئلة. خلاص.
صلى الله عليكم. صلى الله عليكم شيخنا. هذا يقول: ألف الإمام السيوطي رحمه الله تعالى كتابا في موضوع الصفوف وسماه بسط الكف في إتمام الصف.
بس هذه مسألة إتمام الصف، احنا عندنا كم مسألة شفت مسائل. طيب، لكن هذا مثل ما نقول في لما نقدم خطة في الجامعة نقول الدراسات السابقة، هذا من هنا.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل ينكر على من يعتقد ببطلان الصلاة بدون تسوية الصفوف أو يفتي بها اجتهادا؟
الظاهر نعم، أنه ينكر عليه، لأن قوله قول شاذ ما قاله أهل العلم المعتبرين. نعم.
يقول: ما حكم الصلاة في جبل خندمة إذا كان يرى صفوف المصلين في الجهة الغربية للحرم جهة المسعى؟
نقول: لا تصح، لا يصح الاهتمام من الجهات العالية بالصلاة داخل مسجد وقد فصل بينه وبينه شارع وطرق ويعني مسافات طويلة جدا، لا يصح الاهتمام بهذه الصورة عند جمهور أهل العلم. نعم.
وهذا يقول أحسن الله إليكم،
المسألة مذكورة ترى في كتب الفقه، قال: من صلى على أبي قبيس وهو يرى الطائفين هل تصح صلاته؟ مذكورة. نعم.
وهذا يقول: إذا قلنا بكلام الجمهور في أن تسوية الصف ليس بواجب، فكيف نوجه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟
نوجه هذا بانفكاك الجهة، أن هذه الجهة غير هذه الجهة، يعني هذا الموضوع غير هذا الموضوع. سنأتي إن شاء الله في الباب الذي يليه لمسألة لا صلاة لمنفرد خلف الصف.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل المأموم في الصلاة الجهرية يقرأ الاستعاذة والبسملة بعد الاستفتاح أم تكفي استعاذة وبسملة الإمام؟
لا، كل قارئ قبل أن يقرأ يستعيذ ويبسمل، والاستعاذة يعني تكون سرية، فلو كان يصلي صلاة جهرية مثلا وهو الإمام تكون الاستعاذة في النفس، يعني يحرك بها لسانه دون أن يرفع صوته، وكذا البسملة، فإنه لم يأتي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يجهر بالبسملة، لكن حصل هذا من الصحابة أنهم جهروا أحيانا بالبسملة لتعليم الناس أن البسملة تقال في أول القراءة، في أول قراءة سورة الفاتحة، ثم بعد ذلك تركوها. ولذلك يقول ابن تيمية، يقول: أفرد الدارقطني هذه المسألة بكتاب، وذكر أنه لم يصح في ذلك عن رسول الله، وإنما صح بعض ذلك عن الصحابة. وهذا الآن تعليق، وهذا الذي صح عن الصحابة يحمل على أنه صدر منهم تعليما للناس أن يقرأوا البسملة، كما ورد عن ابن عباس أنه مرة صلى صلاة الجنازة وجهر بقراءة الفاتحة ليعلم الناس أن صلاة الجنازة بعد التكبير الأولى يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. ومثل ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما كنا نعرف انتهاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة إلا برفع أصواتهم بالتكبير بعد الصلاة، مع أنه في أحاديث أخرى ما ورد أنهم كانوا يكبروا. فقال الشافعي: كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير بعد الصلاة تعليما للناس حتى يتعلموا، ثم بعد ذلك يترك، والله أعلم. نعم.
هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول: في حديث صاحب البطاقة، هل نفهم من هذا أنه تاب من هذه الذنوب التي تملأ السجلات أو مات بدون توبة وهي عليه؟
الذي يظهر في الحديث أنه بدون توبة، وإلا كيف تكتب عليه؟ لأنه إذا تاب محيا، إذا تاب وتقبل الله توبته محيا، ولكن هنا فضيلة لا إله إلا الله أنها تغلبت على أثر هذه الصحف الطويلة مد البصر من الذنوب والآثام، فأبطلتها أزالتها وغفر الله له ودخل الجنة. وذكر قوله غفر الله له ودخل الجنة يعني أن هذه الذنوب لم يتب منها وأنها لا زالت مكتوبة عليه في هذه الصحف. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.